آخر الأخبار. الأخبار على جوهر FM. منال جاب الله.
مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. بعد لقائه الصيد الصرصار يعلن تحديد 26 من مارس المقبل كموعد مبدئي لإجراء الانتخابات البلدية. العايد يؤكد وجود شبهة فساد في بعض المؤسسات الصحية من بينها مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس. وممثل 5 وكالات أسفار إيرانية في زيارة إلى تونس. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار يعلن وثر لقائه اليوم رئيس الحكومة الحبيب الصيد أنه تم تحديد تاريخ 26 من مارس 2017 كموعد مبدئي لإجراء الانتخابات البلدية، مضيفا أنه سيتم التشاور مع ممثلي الأحزاب السياسية الذين تم الالتقاء بهم في 17 من سبتمبر الماضي من أجل تدارس خارطة الطريق للانتخابات المقبلة، ملاحظا أن الانتخابات البلدية تتطلب تحضيرا جيدا وجديا حتى تجرى على الشكل الأمثل، مبينا أن المحادثة مع رئيس الحكومة تناولت أيضا كيفية تحيين المعطيات الخاصة بالانتخابات. من جهة أخرى، أطلع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم بقصر باردو على الرزنامة التي أعدتها الهيئة بخصوص الانتخابات البلدية المقبلة ومقترحها بخصوص تاريخ إجراء هذه الانتخابات يوم 26 من مارس المقبل. وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي ستشرف الهيئة على إنجازها وتتولى أعداد خارطة الطريق بشأنها. هذا وأشار رئيس المجلس محمد الناصر إلى استكمال لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ستقع مناقشته والمصادقة عليه في الجلسة العامة بداية من يوم الثلاثاء 21 من مايو الحالي، مؤكدا من جهة أخرى ضرورة تسريع نسق العمل بخصوص إجراء انتخابات المجلس الأعلى للقضاء مع مراعاة كل الإمكانيات القانونية حتى يتم إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الأوقات. وزير الصحة سعيد العايدي يؤكد وجود شبهة فساد في بعض المؤسسات الصحية ومن بينها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، مضيفا على هامش زيارة أداها اليوم إلى جزيرة جربة أن مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس لم تتم منذ 10 سنوات المصادقة على غلق ميزانيته، وهو ما يطرح عدة تساؤلات.
فما شبه فساد مش فقط في صفاقس، وهذا معروف ملموس، فالمواطنين كيجيوني يقولوا لي طبيب خذ عليا ولا هذاك خذ عليا ولا هذاك عمل. ودورنا احنا الاتجاه اللي خديناه في وزارة الصحة، احسن طريقة مش واحد يراقب ومش يكافح الفساد هي الشفافية، واحنا ماشيين تدريجيا وبمراحل في شفافية كاملة فيما يخص سياسة وزارة الصحة. دونك فيما يخص المستشفى حبيب بورقيبة، صحيح هي عندها 10 سنوات ما تمش المصادقة على لي كونت نتاعها، غلق الميزانية نتاع مستشفى حبيب بورقيبة واحد لازم اي مسؤول معناتها ما ينجمش يواصل في الاتجاه هذا. دونك احنا اليوم الهدف نتاعنا هي تحسين الخدمات الصحيه، حوكمه رشيده داخل المؤسسات نتاعنا لمصلحه المواطن التونسي. نداء ايضا للمواطنين التوانسه هما يتمسوا، اولا نطلب منهم مش عمرهم ما يخلصوا حاجه اللي معناتها ما يخلصوا كان بطريقه شرعيه في الكاس نتاع السبيطارات، هذه من ناحيه. وكي ثم شكون يطلبهم في فلوس ولا مش يطلبهم في وقت يقدموا شكايه.
وزير الشؤون الخارجية خميس جيناوي يعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني يانغ يي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس لمدة يومين، يعلن أنه تم اليوم إمضاء اتفاق إضافي بحوالي 31 مليون دينار بخصوص المستشفى الذي سينجز بمدينة صفاقس، مشيرا إلى أن الصين مستعدة للمساهمة في كل المشاريع الكبرى المبرمجة في المخطط التنموي القادم.
لمست عند السيد الوزير استعداد كبير جدا للمشاركة في المشاريع الكبرى التي ستقوم بها تونس في إطار المخطط القادم 2016-2020، والصين مستعدة للمساهمة في كل هذه المشاريع البنية التحتية. واقترحنا على السيد الوزير العديد من هذه المشاريع ولمسنا لديه استعداد للنظر فيها بكل جدية، وهي مشاريع بالخصوص تهم مجال الصحة وهو مجال حيوي وهام. الصين ساهمت في بناء مستشفى جامعي الجامعي في مدينة صفاقس، واليوم تم إمضاء اتفاق إضافي بخصوص هذا المستشفى في حدود 31 مليون دينار، اتفاق مهم. والسيد الوزير عبر عن رغبته وعن استعداد الصين للنظر أيضا في إمكانية تمويل عديد من المشاريع الأخرى اللي تهم قطاع الصحة داخل الجهات الداخلية. في خمسة مشاريع تم تحديدها من وزارة الصحة هي مراكز صحية أولية، والصين ستساعدنا في ذلك. أيضا هناك مشاريع سيتم النظر فيها في إطار المنتدى الصيني الإفريقي والمنتدى الصيني العربي.
في القطاع السياحي، وصل اليوم وفد إيراني متكون من أصحاب 5 وكالات أسفار إيرانية إلى تونس، وذلك للاطلاع على عدد من الفنادق والمناطق السياحية في تونس والخدمات المزداة للسياح ولقاء مسؤولين عن وزارة السياحة. وينتظر أن تكلل هذه الزيارة بالاتفاق على إرسال وفود سياحية إيرانية إلى تونس. ويعمل ممثلو وكالات الأسفار الإيرانية وفق تصريحهم لمراسلنا على تنويع وجهتهم السياحية التي كانت مركزة بالأساس على الوجهتين الأوروبية والتركية فقط لتشمل تونس مستقبلا. التصدير في قطاع الجلود والأحذية شهد تطورا في الأشهر الأربعة الأولى للسنة الحالية ب 6.6% وفق ما صرح به وزير الصناعة زكريا حمد لمراسلتنا روضة العلقي على هامش اختتام الندوة الوطنية حول الاستراتيجية والتجديد في قطاع الجلود ضمن فعاليات الدورة الأولى للصنول الدولي للجلود والأحذية.
هذا قطاع لمحل الأدام تاعه سنة 2015 شدنا نوعا من صعوبة، لكن الحمد لله في الأربع أشهر الأولانيين من سنة 2016 أنا الأرقام إلى آخر أبريل، القطاع هذا التصدير بتاعه تطور ب 6.6%، وهذا اعتقادي مؤشر إيجابي. كيف عنا مؤشر إيجابي آخر هو النوايا الاستثمار في القطاع، سجلناها سنة 2015 تطور 88%، وبالتالي هذا إن شاء الله معناها أنا قاعدين نعملوا على تجسيم مكان النوايا بتاع الاستثمار. عنا برنامج كامل لمحل هو ميخصش كونش القطاع الجلود والأحذية، يخص صناعة بالذات، لكن مش نركز على قطاع الجلود والأحذية باعتبار كونه يساهم في التصدير، باعتبار كونه تقريبا يصدر في 1,000,000,000 دينار في السنة. هذا من القطاعات الواعدة، لكن زاد من القطاعات الواعدة من حيث إحداث الشغل، وهذا هام زاد باش نركز عليه. إشكاليات موجودة وقطاع معناها موازي متطور، لكن احنا في الهدف نتاعنا الحق احنا فما لجنة هي يشرف عليها السيد وزير التجارة حطت معناها قطاع الجلود والأحذية من بين الأولويات التدخل للجنة هذه. احنا على مستوى وزارة الصناعة قاعدين نشتغل باش نحضر نص ترتيبي حتى وين يحدد الضوابط الفنية حتى تكون عملية المراقبة تكون على قاعدة، والهدف متاعنا هو نحبوا نقاوم الغش والجودة المدنية إلى آخره، ونحبوا نعطيه منتوج سليم بالنسبة للمواطنين. أنا ديما أقول السهل التونسي إذا كان تحبونا باش نحقق الهدف متاعنا ونحدث مواطن شغل في بلادنا يلزمنا نستهلك التونسي.
قطاع تربوي، وفي جلسة عقدت بمقر ولاية سوسة حول الاستعدادات لتنظيم الامتحانات الوطنية، تم تأكيد على ضرورة تأمين محيط المؤسسات التربوية من خلال توفير عناصر وفرق أمنية قارة ومتحركة، إضافة إلى تخصيص فرق طبية في مراكز إجراء الامتحانات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انقطاع التيار الكهربائي. من ناحية أخرى، تم اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من ظاهرة الغش، وذلك عبر توفير أجهزة تشويش لمنع الغش باستعمال الهواتف الجوالة. أخبار الأحزاب، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ينفي إثر ندوة صحفية للحركة خصصت لعرض آخر المستجدات حول المؤتمر القادم للحركة، ينفي اعتزام رئيس الاتحاد الوطني الحرس لمرياحي الانسحاب من الائتلاف الحاكم، لكن أؤكد أنه مستاء من انضمام عدد من نوابه إلى كتلة نداء تونس في البرلمان.
الإعداد المؤتمر العاشر قائم على قدم وساق، في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم إن شاء الله سنفتتح لهذا اللقاء المهم، هذا المؤتمر، وسيتناول لو عدة لوائح من جملتها اللائحة السياسية ولائحة مضمونية ولائحة اقتصادية اجتماعية وجملة من اللوائح. اللائحة المضمونية هل سيقع التخلي عن لائحة مؤتمر 87؟ على كل حال نحن قدمنا لائحة متطورة عن اللائحة السابقة، يعني اللائحة السابقة بالتأكيد أو على الأقل مرجح أنها ستلغى، يعني لن نحافظ عليها، ولكن اللائحة الجديدة متضمنة كثيرا من القضايا والثوابت الأساسية، ولكنها متطورة مرحلة أخرى أكثر تطور من اللائحة السابقة. هذا الموضوع على كل حال هو بيد المؤتمر والذي سيحسم فيها. لقاء مع السيد الرياحي كان لتأكيد استمرار الائتلاف أو التنسيقية، لأنه السيد الرياحي مستاء مما اعتبره مخالفة لما اتفقنا عليه من أن نواب حزب من أحزاب الائتلاف لا يلتحقون بحزب آخر من أحزاب الائتلاف إلا بإذن. فهو مستاء على كل حال. أتوقع أنه سيبلغ احتجاجه للنداء ولا يمضي أكثر من ذلك.
من جهتي أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة فتح العيادي أن الحركة وجهت دعوات إلى رؤساء حكومات ودول عربية وأوروبية لحضور افتتاح مؤتمر الحركة يوم الجمعة القادم الذي سينتظم في تونس العاصمة.
مؤتمر الحركة إن شاء الله في 2021-2022 إن شاء الله سيكون في تونس العاصمة. عندنا حفل افتتاح إن شاء الله ينطلق يوم الجمعة مساء لعل الساعة 4. وجهنا دعوة لكل الأحزاب السياسية في الخارج وفي الداخل، نأمل أن تستجيب هذه الأحزاب كلها. وجهنا إلى شخصيات سياسية كبيرة، وجهنا إلى رؤساء الحكومات، إلى رؤساء دول. ركزنا على المغرب العربي بصفة عامة، ركزنا على أفريقيا شوية أيضا، ركزنا على بعض الأحزاب أيضا في أوروبا بصفة خاصة أيضا. بعض الأحزاب استجابت وأعلنت على مشاركتها إن شاء الله في هذا المؤتمر بوفود تصل إن شاء الله يمكن يوم الخميس، وبعض الأحزاب الأخرى ما زلنا ننتظر ردودها. فيما يتعلق ببلادنا، احنا منفتحين على كل المنظمات وعلى كل الشخصيات الوطنية وعلى كل الأحزاب السياسية. وجهنا دعوات كثيرة في أمر، حتى انفتحنا حتى على بعض الكفاءات الوطنية والقيادات الوطنية الجهوي، مش بالضرورة كان في تونس العاصمة والقيادات المركزية فقط. عندنا تقدير اللي ممكن العدد باش يكون في حدود 1000 ضيف تقريبا. عدد المؤتمرين نتاعنا الآن في حدود 1200 مؤتمر، مقدر أنه يكونوا حاضرين تقريبا جمهور في حدود 8,000-10,000 شخص إن شاء الله. يبقى بعد ذلك أشغال المؤتمر ستكون فقط بحضور المؤتمرين وحضور الملاحظين. ملاحظين في حدود تقريبا 200 ملاحظ 300 ملاحظ، احنا والقاع. ترتيبات في نهايتها إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يعاوننا ويحفظ البلاد إن شاء الله، لأنه لا شك أنه حدث حدث تاريخي، مش حدث بسيط. بقدر ما نهيئ له من الظروف وشروط النجاح، بقدر ما نعطي صورة باهية على بلادنا إن شاء الله.
دوليا، وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرضها عقوبات على رئيس مجلس النواب الليبي عاقلة صالح بسبب عرقلته لتشكيل حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة. من جهة أخرى، الولايات المتحدة تعلن عن استعدادها لتخفيف الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وذلك بهدف دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية على محاربة تنظيم داعش الإرهابي. قتل القائد العسكري لحزب الله اللبناني مصطفى بدر الدين في انفجار كبير استهدف أحد مراكز الحزب قرب مطار دمشق الدولي، والحزب يباشر تحقيقاته لتحديد طبيعة الاعتداء على أن يعلن عن النتائج في الساعات القليلة المقبلة. مصادر رسمية وأمنية عراقية تعلن اليوم مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على مدنيين وقوات أمنية شمال بغداد. من موقع ويكيليكس المثير للجدل يكشف أن الرئيس المؤقت الجديد في البرازيل ميشيل تامر كان عميلا مخبرا لصالح الاستخبارات الأمريكية.
للمزيد من الأخبار www.jouharafm.net